منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تعلن وقف عدد من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية خارج إطار اتفاق الضمانات. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف العاصمة دمشق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وقف عمل 18 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات. وأضاف إسلامي أننا ركبنا أجهزة طرد مركزية جديدة وبدأنا ضخ غاز اليورانيوم داخلها، وسنعلن إجراءات أخرى ردا على سلوك الدول الغربية الأخير المعادي لطهران. وقال المسؤول الإيراني أن سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بلاده سياسي وغير قانوني، وأن الكيان الصهيوني لا يلتزم بالقرارات ولا يسمح بتفتيش منشآته النووية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، مضيفا أن إرسال كيان الاحتلال الصهيوني سفينة تنقيب عن الغاز إلى منطقة ترسيم الحدود هو اعتداء سافر على لبنان. وأعلن السيد نصر الله أن لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع، فلديه استحقاقات خطيرة جدا ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة، مؤكدا أن كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية. وتبع سيد نصر الله أن على الشركات المالكة لسفينة التنقيب أن تسحبها سريعا، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن علاقة بلاده بإيران غير مطروحة للنقاش، وأن العلاقات السورية العربية خلال الحرب لم تتبدل كثيرا بالمضمون، وأن معظم الدول العربية حافظت على علاقتها مع سوريا. معظم الدول العربية كانت تقف مع سوريا معنويا، حتى التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية حافظت على العلاقة. وعن القصف الصهيوني المتكرر على سوريا، اعتبر الرئيس الأسد بأنه يأتي ضمن محاولات دفع سوريا باتجاه التنازلات، وقال لكن التدخل الصهيوني بالبداية الزمنية كان مرتبطا تماما بمرحلة انهيار الإرهابيين في سوريا، لأن الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش صهيوني ولكن بهوية سورية أو بهويات أخرى. نستمع إلى جانب من كلمة السيد الرئيس السوري بشار الأسد.
بدأت عملية إعادة الأعمار ولو بإطار ضيق، البعض منها من خلال المستثمرين والشركات والأشخاص الذين يقومون بإعادة أعمار منشآتهم، وجزء آخر له علاقة بما تقوم به الدولة من إعادة أعمار لشرايين حياة الاقتصادية الأساسية في بعض المدن الكبرى. أولا، علاقات سوريا مع أي دولة غير خاضعة للنقاش مع أي جهة في هذا العالم. لا أحد يحدد لسوريا مع من تبني علاقات ومع من لا تبني علاقات. لا يحدد لنا ولا نحدد لأحد. لا يتدخلوا بقراراتنا ولا نتدخل بقراراتهم. فهذا الموضوع غير قابل للنقاش وغير مطروح على الطاولة. حتى لو طرح معنا كنا نرفضه من البداية. هذا أولا. ثانيا كثير من الدول التي كانت تطرح هذا الموضوع في السابق واليوم هو غير مطروح منذ أعوام هي نفسها تحاور إيران. يعني هذا تناقض. ثالثا إيران دولة هامة. إذا أردنا أن نتحدث عن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط فنحن بحاجة لعلاقات مع كل هذه الدول. انطلاقا من هذا الكلام إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع التوازن بين العلاقات ولكن ليس انطلاقا من فكرة التوازن لأن التوازن يعني بأن هناك أطراف متناقضة توازن بيننا. نحن لا نرى الأمور بهذه الطريقة. نحن نرى أن كل هذه الدول لديها مصالح مشتركة فلسنا العملية ليست بحاجة لتوازن في العلاقات بحاجة لانفتاح بحاجة لعلاقات جيدة. الآن هناك حوار بين دول الخليج عدة دول خليجية وإيران نحن ننظر إليه بشكل إيجابي. طبعا المنطق الأساسي يقول بأنه إذا كان هناك خلاف بين أطراف لديك علاقة جيدة معها فمن الطبيعي أن تلعب دور وساطة لتقربي بين هذه الدول لأن هذا يخدم المصلحة الخاصة والمصلحة العامة لدول المنطقة. هذا طبيعي ولكن نحن لا نمتلك هذه العلاقة الآن الطبيعية مع كل الأطراف فلا نستطيع أن نلعبها في الوقت الحالي.
تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري العربي لصواريخ العدوان الصهيوني الذي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها. وذكر مصدر عسكري أن العدو الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق. وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وقعت وزارة الصحة الإيرانية مذاكرتي تفاهم مع وزارة الصحة السورية تتضمن تعزيز التعاون الطبي بكافة أشكاله بين طهران ودمشق. واعتبر وزير الصحة الإيراني بهرام معين الله المذاكرتين نتاج عدة اجتماعات وزيارات أظهرت الإمكانيات والطاقة الصحية والطبية في سوريا لافتاً إلى أهمية الروابط العلمية والبحثية بين البلدين. وشملت المذاكرة الأولى دعم الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحوث العلمية فيما تركز المذاكرة الثانية على سبل تطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات. أكد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية محمد مهدي إيماني بور على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة بين إيران والعراق. ولدى استقباله وزير السياحة العراقي حسن ناظم أعرب إيماني بور عن أمله بأن تشكل هذه الزيارة منعطفا للالتقاء بالعلاقات بين البلدين وأن ينتج عنها توافقات جيدة توفر الأرضية لتفعيل الاتفاقيات السابقة. ومن المقرر أن يجري وزير الثقافة العراقي لقاءات مع مسؤولي الشؤون الثقافية في الجمهورية الإسلامية. طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر نواب كتلته البرلمانية التي تمثل الأكثرية في المجلس النيابي بتجهيز اتقالاتهم سدادا لتقديمها لرئاسة البرلمان بعد الإعاز لهم. وقال الصدر في خطاب متلفز إصلاح العراق لا يكون إلا من خلال حكومة أغلبية وطنية مضيفا أن كل نواب التيار الصدري مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وهناك خياران إما المعارضة أو الانسحاب. دانت حركة الجهاد الإسلامي استقبال دولة الإمارات لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنيت. ناطق باسم الحركة طارق سلمي اعتبر الإصرار على التطبيع مع العدو الصهيوني إنكار لكل أشكال المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مشيرا إلى إرهاب الكيان المتصاعد ضد أصحاب الأرض والتحقيقيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. كتاب النشر عناوين الرئيسية. إيران تعلن وقف عدد من الكاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية خارج إطار اتفاق الضمانات. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف العاصمة دمشق. شكرا لكم والسلام عليكم.
راديو طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام هو تسليط الضوء على خطاب سماحة الإمام الخامنئي الذي التقى بمسؤولي الحج، وعنواننا في هذا البرنامج: مكة ملك لكل المسلمين، قراءة لخطاب الإمام الخامنئي. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن على الأنظمة العربية وغير العربية التي انحازت صوب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وذلك خلافا لإرادة شعوبها بل تنفيذا لرغبة أمريكا، أن تعي بأن هذه اللقاءات لن تحقق أي نتيجة سوى استثمار تلك الأنظمة من قبل الكيان المحتل. وقال سماحته لدى استقباله مسؤولي الحج اليوم إن الله تبارك وتعالى فتح باب الحج بوجه الحجاج الإيرانيين وسائر الإخوة في الدول الإسلامية، حيث أن هذه الدعوة الإلهية هي التي فتحت الباب أمامكم وترسم لكم الطريق، وهذا اللطف شملكم من الله لاشتياقكم والحجاج الآخرين. وأضاف قائد الثورة الإسلامية قائلا: أسأل الله تعالى أن يكون حجكم هذا جيدا وتعودوا إلى أوطانكم بالسلامة والأمن واستجابة الدعاء مزودين بالفضل الإلهي إن شاء الله. كما تابع سماحته قائلا: لو استطعنا أن نتحلى بالتدبر اللازم في الحج سنفهم آنذاك ما هو مقدار تزود الإنسان بالحج، حيث أن هذا الزاد يشمل جزءا عظيما من حياة الإنسان، حيث أن القرآن الكريم بيّن حكمة الحج كله في جملة قصيرة. ولو نستطيع أن نفكر ونتدبر في القرآن وأحاديث المعصومين عليهم السلام يمكن أن نفهم الكثير من الأمور. كما أشار قائد الثورة الإسلامية إلى سورة المائدة حيث تقول الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أن الحج يعتبر عمود حياة الإنسان، وهذا هو مهم للغاية. وكلمة قياما للناس تشمل الجميع ولا تخص شخصا أو جماعة دون غيرها، بل هي للبشرية كافة. واعتبر سماحته أهم مسألة في الحج هي التعايش بين الأشخاص الذين لم يعرف أحدهم الآخر، ولديهم ثقافات مختلفة وجاءوا من مناطق مختلفة وتختلف ألوانهم ولغاتهم، مشيرا إلى الآية الشريفة: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أنه لا يحق للحجاج أن يدخلون في نزاع مع إخوانهم، وهذا يعني التعايش السلمي. كما شدد سماحة الإمام الخامنئي على أن المشكلة القائمة في العالم حاليا ولا تخص المسلمين هي عدم التعايش السلمي بين الناس الذين يؤذون الآخرين ويظلمونهم ويتفوهون بكلام سيء ضد إخوانهم أو يضيقون عليهم المكان، موضحا أن الحج يعلم التعايش ويدعو الناس إلى التعايش. كما أوصى سماحته الحجاج بضرورة التركيز على الصهاينة وخطرهم الداهم على المسلمين وفضح مؤامراتهم، مشددا على ضرورة إدانة أي مساع للتطميع مع هذا الكيان الذي لن يجلب للعرب وغيرهم سوى الضرر. كما اعتبر سماحته العيشة المتواضعة من التعاليم الأخرى للحج، حيث أن الجميع يرتدون الإحرام الذي يغطي جسد الإنسان فقط، مؤكدا أن هذا هو التواضع الذي يعلمه الحج للإنسان المسلم. ووصف سماحة القائد الكثير من المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحالي يعود سببها إلى الأطماع والسعي إلى حياة البذخ والترف، حيث أن جزءا كبيرا من ثروات العالم يتم انفاقها في مثل هذه الأشياء. وأشار إلى وجود هذه الظاهرة في إيران معربا عن أسفه لذلك، مؤكدا وجود نفس المشكلة في المناطق الأخرى من العالم حيث يتم إنفاق مئات أضعاف لهذه المبالغ، مشددا على أن الحج عندما يريد أن يعلم الإنسان على العيشة البسيطة يأمره بأن يعيش عيشة متواضعة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم، حياكم الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم، نحييكم في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوان حديثنا في هذا اللقاء مكة ملك لكل المسلمين، وحيث قراءة لخطاب الإمام الخامنئي الذي التقى هذا اليوم بمسؤولي بعثة الحج الإيرانية، وسنتوقف عند وصايا سماحة القائد في هذا الإطار، وطلبه في كلمته ضمان الأمن لجميع حجاج العالم الإسلامي وخاصة الحجاج الإيرانيين، والدعوات والدواعي التي استدعت لتوجيه هذه التوصية. اسمحوا لنا توقف عند تطبيق الواتساب وألقي نظرة على مشاركاتكم أحبائي الكرام، والشكر وتحية لكل الحب الذين يتواصلون معنا. هم علي من البحرين، بارك الله بها وشكرا جزيلا، وأشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل من العراق الأستاذ ولي الذي كتب لنا: خالص التعازي والمواساة نقدمها لجمهورية إيران الإسلامية حكومة وشعبا بعد الحادث المؤسف الذي وقع إثر خروج القطار عن مساره ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين، ونتضامن مع أسر الضحايا، نسأل الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل. شكرا أخي ولي العادلي من العراق، بارك الله بك. وإلى رسائلكم أحبائي في إطار لقائنا وحديث برنامجنا هذا، الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران. لقد شدد الإمام الخامنئي أن بيت الله الحرام والمسجد النبوي ومكة المكرمة والمدينة المنورة أماكن مقدسة لكافة مسلمي العالم، وليس ملك كان لدولة أو عائلة أو شخص. شكرا جزيلا يا عبد الله من السنغال، بارك الله بك. إلى رسالة الأخ الفاضل المستمع الكريم سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم، وقبل كل ذلك للإمام السيد الخامنائي أطار الله في عمره الكريم. كلامه هذا في مسألة أن مكة هي ملك المسلمين، هذا الكلام طبعا هو هذا كلام صحيح. لو نرجع إلى التاريخ قبل أكثر من 100 سنة إلى الوراء، كانت بلاد السعودية لم يكن اسمها سعودية، اسمها مكة والحجاز. مكة التي هي أرض الحجاز والمدينة المنورة، لا يوجد هناك قبل من 150 سنة أو 200 سنة شيء اسمه السعودية أصلا، لأن آل سعود بمؤامرة بريطانية ومؤامرة أمريكية، وكان ضيوفه في خيمته قبل تقسيم الأمة الإسلامية، هم عرابي التقسيم وهم سايكس بيكو، سايكس وبيكو، هؤلاء الذين صنعوا الاتفاقية السيئة الصيت على تقسيم أمة الإسلام، أمة المشرق، ووضعها في كانتونات، وهذه الكانتونات تتصارع فيما بينها، وزرع الحدود الدولية بحجة هذه المنابع النفطية من هنا والثروات من هناك، فوضعوا حدودا على قدر تلك الثروات والمنابع حتى يسهل التفرقة بين أبناء أمة الإسلام من بينهم عرب وغير عرب. فمسألة مكة المكرمة هي بالأساس هي ملك المسلمين، هي ملك الأمة الإسلامية، هي التي يصلي فيها أكثر من 1.5 مليار مسلم إليها. لا يمكن أن تختزل باسم عائلة من العوائل أو مثلا اسم شخص من الأشخاص، لا يمكن. مكة قدس أقداس المسلمين، قدس أقداس المؤمنين، مكة التي فيها ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هي لأمة الإسلام بالكامل، ونرجع ونقول ليست ملكا لعائلة أتت بدعم بريطاني إسرائيلي صهيوني، وفيلبي ومذكراته يشهد على ذلك.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك عبر ثيري إذاعة طهران العربية. مشكور جزيل الشكر أخي الكريم. أنتقل إلى رسالة الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا يقول: دائما ما تعودنا على خطاب سماحة الإمام الخامنئي الذي يلتقي بمسؤولي الحجاج قبل موسم الحج في كل عام، وهذا العام قد أكد سماحة الإمام الخامنئي في كلمته ضمان الأمن لجميع حجاج العالم الإسلامي وخاصة الحجاج الإيرانيين، نظرا للإدارة السيئة التي نراها لموسم الحج من قبل العائلة الحاكمة على أرض الحجاز. معلوم وبالنص القرآني الشريف أن أول بيت وضع للناس ببكة وسواء العاكف فيه والباد، بالتالي يجب أن تتصرف الحكومة السعودية في مراسم الحج بالطريقة الصحيحة، وأن نرى أنها وأن لا نرى أنها تتصرف وفق مصلحتها الخاصة والمصلحة الإسلامية. ما هي المصلحة الإسلامية في هذا الجانب؟ شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. ونحن ننتقل في هذه اللحظات مستمعين الأكارم إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا من العراق، سماحة الشيخ مازن البعيجي المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء. سماحة الشيخ مازن، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب مصطفى، حياك الله.
شكرا لانضمامكم إلينا شيخنا الفاضل وأتاحة الفرصة في هذه الدقائق. ونحن نتوقف عند قراءتنا لخطاب الإمام الخامنئي هذا اليوم والذي التقى بمسؤولي بعثة الحج الإيرانية لهذا العام. طبعا أوصى قائد الثورة الإسلامية الحكومة المستضيفة لمراسم الحج بتحمل مسؤولياتها، يجب عليها أن تعمل طبقا لمصالح العام الإسلامي وليس لمصلحتها الخاصة. حبذا لو تسلطون لنا الضوء على فحوى هذا الكلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كادر وإذاعة طهران العربية، وإلى كل مستمعيكم الكرام
حياكم الله.
طبعا السيد الخامنائي المفدى الله يحفظه أكثر شخص يدرك المؤامرة التي يحوكها الاستكبار العالمي والطواغيت والفاسدين وكل نبض العمالة في المنطقة. يعني إن صح التعبير، الخبير رقم واحد في المؤامرات التي تحاك لهذه المنطقة هو السيد الخامنائي الله يحفظه، ومن بعده طبعا يأتي مثل السيد حسن نصر الله الله يحفظه، وقد ثبت ذلك عنه منذ تسلمه قيادة دولة الفقيه والثورة بعد روح الله الخميني العزيز رضوان الله تعالى عليه، الذي هو بدوره ينقي لنا هذا الخبير وهذا الاستراتيجي وهذا الاستثنائي. يقول الخامنائي: أنا الذي ربيته. هذه الدراية القطعية لدى السيد القائد التي هي التي دفعته وتدفعه كل مرة إلى مخاطبة من يراهم غرقا في وحل التطبيع والسير الحثيث نحو الهاوية في مشروع صفقة القرن وأضرابها التي دائما يخططون من أجل إيقاع المسلمين فيها. ومن هنا هو يحاول السيد الخامنئي يحاول تذكير هذه الحكومة الغير ملتفتة إلى مثل فريضة الحج التي لو لم تكن إلا هذه الفريضة، يعني لوجود هذه الفريضة، لو أنعشناها، لو سرنا بركبها، لو سرنا بأهدافها، لتحقق للمسلمين الشيء الكثير من الخير الذي أرادته هذه الفريضة أن يتحقق في هذا التلاقي السنوي، وهم يتبادلون العاطفة ويتبادلون الثقافة ويتبادلون الأخوة ويتبادلون كل شيء، لا أن يكون هذا المكان. وكما طبعا الأخوة كثير من الحجاج يعلمون أن عندما أنا ذهبت للحج في فترة من الفترات 2004 كانت الأماكن التي نسكن فيها يسلطون علينا في تلك المساجد من يتكلمون علينا ويتكلمون على شعائرنا. هذا المكان بدل أن يكون هو يوحد المسلمين، يكون لعله يرص الصفوف لكل المسلمين، مع شديد الأسف في هذه الإدارة وفي هذه الحكومات المنخرطة مع التطبيع، إنما هي جعلوا منه تفرقة كبيرة جدا. ولذلك السيد الخامنائي يحاول أن يذكرهم بأن هذه الفريضة إنما هي مصلحة عامة لكل المسلمين، وأنتم منها حينما يتوجه الملايين من المسلمين إلى هذه الدولة، هناك مورد اقتصادي، هناك أشياء كثيرة، إلا أنهم لم يكترثوا مع شديد الأسف، وها هم يسيرون بركب التطبيع ويسيرون بكثير من القضايا التي يريدها أو يقف من خلفها الاستقرار العالمي والصهيونية العالمية.
نعم سماحة الشيخ، أكد الإمام الخامنئي في كلمته ضمان الأمن لجميع حجاج العالم الإسلامي، وطبعا خص الحجاج الإيرانيين في كلامه، ولكن قد أكد على أمن جميع حجاج العالم الإسلامي. ما هي الدعوات التي استدعت لتوجيه هذه التوصية؟
يعني أنا قلت وأقولها، وهو الخبير وهو المطلع وهو الذي إلى الآن لعله الحادثة التي حدثت، هذا يعني كلام السيد الخامنائي المفدى، هذا يعني أن السيد الولي لا زال يحمل مرارة الحادثة المروعة التي حدثت، وهي أشبه بحادثة اغتيال جماعي كما ذهب إليها أغلب المحللين طبعا في وقتها، يوم سقطت لنا كوكبة من أقمار الولاية وأبناء الثورة ومنهم مسؤولين لهم رفيع الشأن في دولة الفقيه، لا زال قلبه يقطر قهرا من تلك الحادثة المدبرة والتي لم تعبر على ذهن البسيط من الناس، حيث الاستكبار الذي استحوذ على مقاليد الأمور في مثل إدارة هذه الفريضة الخطرة. إنما يؤشر كلامه أطال الله في عمره، إنما يؤشر على عدم تكرار ذلك، خاصة وأن الأمور هي تسير بشكل مكشوف نحو التطبيع، وما تلك التصرفات وسن القوانين أو قوانين العهر والغناء والحفلات وإلغاء لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هي نذير شؤم بصراحة نعرف من خلاله مستوى تدهور وضع إدارة الحج في هذه الدولة المسيطر عليها والمخترقة من الصهيونية العالمية. أي يقول لهم السيد الخامنائي احفظوا أمن الحجاج ولا تكرروا تلك الحادثة التي أدمت قلوبنا. نعم. وإلى الآن نحن لأن من تلك الحادثة، إنما هذه الإشارات التي يؤشرها لعظيم الخطر الذي نالنا ونال كثير من المسلمين ومن الذين سقطوا طبعا، ليس فقط إيرانيين، منهم من المسلمين وكذلك من العراقيين أيضا سقط. لا سيما كان أحد الإخوان من الأمن الداخل كان مقدما لعله رحمة الله عليه في تلك الحادثة. فهو يتوجه الإمام الخامنئي تكرار هذه، لأن الأمور ليست بهذه الإدارة ليست ذاهبة إلى خير مع شديد الأسف.
ما دمت ذكرت هذه الحادثة، طبعا لإذاعة طهران أيضا شهدها السيد حميد ميرزادة الذي استشهد في تلك الحادثة، وأنا
رحمة
كنت
الله تعالى عليه وعلى كل الشهداء،
حياكم الله، وأنا أيضا كنت يعني في تلك السفرة في تلك السنة في الحج لذلك العام، ورأيت بأم عيني التقصير الله يبارك فيكم التقصير الذي جاء من قبل السلطات السعودية في هذا الإطار. على أي حال اسمح لي شيخنا الكريم أنا أتوقف عند هذا الفاصل، أعود ونكمل ما تبقى من حديث في إطار لقائنا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعينا الكرام، حدث وحوار اللقاء الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. مكة ملك لكل المسلمين، قراءة لخطاب الإمام الخامنئي سمعنا الكرام، نتوقف عنده ونعود إلى ضيفنا الشيخ مازن البعاجي المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء من العراق عبر الهاتف معنا. سماحة الشيخ، في مسألة يؤكد عليها سماحة الإمام القائد، كيف يجب أن تتصرف الحكومة السعودية مع مراسم الحج؟ هل يحق لها أن تتصرف وفق مصلحتها الخاصة أو المصلحة الإسلامية؟ يعني ما هي المصلحة الإسلامية؟
يعني هذا يرجعنا إلى كلام السيد الإمام الخميني عندما طالب رحمة الله تعالى عليه عندما طالب بإدارة مشتركة لمثل هذه الشعيرة الخطرة والكبيرة. وبصراحة يعني اليوم نحن وصلنا إلى مستوى من التدهور في إدارة هذه المراسيم الإسلامية الحج. وصلنا إلى مستوى من التدهور خطير جدا. يعني أنا عندما مثلا على سبيل الفرض عندما أجد تباح القوانين التي هي تجعل من المسلم يصدم في مثل هذا المكان. يعني مثلا مكة مقدسة وبيت الله مقدس وهي قبلة المسلمين وهي التي بيت التوحيد وهي التي منها يأخذ الإنسان كل عبادته وقوته وكثير من الأمور المعنوية. وعندما أسمع أن هذه الدولة سنت قوانين للرقص والحفلات والمجون وإباحة الخمرة وكثير من القضايا التي تجعل من المسلم يتراجع عن مثل هذا الجمال الذي كان في ذهني باتجاه هذا المربع وهذه القطب رحى توحيد المسلمين. هذا بصراحة إنما هو أمر مدبر وأمر مشورة الشيطان ومشورة الاستكبار ومشورة من يقف خلفه من لا يريد أن يجتمع المسلمون في هذا المكان ليوحدوا صفوفهم. العمل كل هذا الذي يجري بصراحة كل هذا الذي يجري هو خلاف مراد القرآن خلاف مراد السنة النبوية خلاف مراد الأهداف العليا لمثل هذا الحج وتواجد المسلمين بهذا المكان يتوحدون لعله خطاباتهم التي تكون خطابات تحاول أن تعالج المشاكل. إنما ذلك كله بصراحة أفل من هذه الدولة بفعل فاعل وإنها تسير وتبقى تسير بهذا الاتجاه هي لا تريد ومن خلفها لا يريد الاستكبار ولا تريد أمريكا ولا تريد السفارة ولا يريد ال بعض المطبعين الذين ارتهنت أموالهم وفنادقهم ودنياهم وكل شيء ارتهن بوجود الاستكبار بوجود أمريكا بوجود إسرائيل. هذا التطبيع إنما هو تطبيع المصالح الذي لا يسمح بوجود قوانين يستفيد منها العالم الإسلامي. حاله حال من يحارب شعيرة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هناك من يحاول المنع هناك من يبث الدعايات هناك من يطعن هناك من يتكلم. لماذا؟ لأنها توحد قلوب المسلمين لأنها تجمع الشيعة في مكان واحد وليس فقط الشيعة وإنما كذلك السنة وكذلك المسيح. هذه الأماكن التي فيها تجمع غفير بهذا المستوى هذا غير وارد وغير مرغوب فيه لا بي مخططات السفارة ولا في مخططات بن سعود.
نعم، وقد كان كلام واضح للإمام الخامنئي أن الأنظمة العربية وغير العربية التي انحازت للتطبيع مع الكيان الصهيوني خلافا لإرادة شعوبها بل تنفيذا لرغبة أمريكا أن تعي بأن هذه اللقاءات لن تحقق أي نتيجة سوى استغلال تلك الأنظمة من قبل الكيان المحتل، وهذا ما أصبح واضحا حسب التاريخ. كيف تترك هذه الدعوة تأثيرها على المسلمين وعلى الحكومات المطبعة أيضا برأيكم؟
يعني هذه بصراحة هذه كأنها من سنن التاريخ إن الباطل لا ينجح وإن المخططات سوف تنتهي وتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى عندما تعي الشعوب أهداف الإسلام عندما تصطدم هذه الشعوب بمثل هذه العصابات التي تجثو على صدرها. يعني أنا دائما بهذه الفترة بعد صدور أوامر السيد الخامنئي المفدى وكلامه الكثير عن مثلا انشودة سلام فرمنده، القضية ليست انشودة. نعم. والقضية أبعد من ذلك، أهدافها عليا وهي إذن. يعني هذه الانشودة إذن إلى كل كاتب إلى كل مسرحي إلى كل خبير أن يكتب أنه لماذا هؤلاء. وأنا تكلمت في لقاء سابق لعله قلت أن السيد الخميني في فترة من الفترات سأله صحفي من الصحفيين عندما نفوه إلى تركيا، قالوا له لا تركيا أو مكان آخر، قالوا له يا روح الله أيها الخميني من أنصارك؟ أجاب بما معناه إن أنصاري لا زالوا وضع بين محالب أمهاتهم. أنا اليوم أقول هاي سلام فرمندة، هذه الأطفال وهذه الصبية وهؤلاء الصغار إنما جواب الإمام الخميني، هؤلاء أنصاري وهؤلاء أنصار الإسلام وهؤلاء أنصار قضية الإسلام وهؤلاء أنصار مكة وأنصار الحسين وأنصار كل المراكز المقدسة. هذه الحالة الإسلامية الرائعة والتعلق والرجوع هو رجوع الشعبي إلى مبدأ الإسلام الأصيل الذي لا مناص إلا هذا. ما نحتاجه فقط إزاحة المستكبرين، ما نحتاجه فقط إزاحة الفاسدين، ما نحتاجه إزاحة أولئك المصلحيين والطواغيت كما أراد ذلك الإمام الخميني. فخطاب السيد الولي الخامنائي يأتي في هذه الخانة، أنه علينا وعلى الشعوب الإسلامية أن تصحو وأن تزيح هؤلاء وهؤلاء. بفضل الله سبحانه وتعالى نحن اليوم، لعله أنا لو أردت أن أقيس قياس، اليوم عندما كانت الجمهورية الإسلامية في بداية مشوارها كانت أنفار قليلة معها السيد الخميني وكم واحد من العلماء وكم واحد من البسيج. لكن اليوم أمة حزب الله، اليوم أمة أنصار الله، أمة مثلا النيجيريين، السوريين، الحشد الشعب المقدس، العلماء الكبار الذين يلتحقون بفضل الله سبحانه وتعالى، فلسطين، شباب فلسطين، شباب البحرين، اليوم نحن أمة، أفغانستان وغير والباكستان وغيرها، اليوم نحن أمة. إذن الشعوب تتقدم. نعم، قد يطول علينا ليل هؤلاء الفاسدين، إلا أن مثل الوعي الذي يبثه السيد الولي الخامنائي في عموم الجسد الإسلامي يأخذ مساره بفضل الله سبحانه وتعالى، يؤثر وسيؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى حتى اكتمال نصاب الحضارة الإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله شيخنا الفاضل الشيخ مازن البعاجي المسؤول الثقافي العام في حركة النجباء، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء شيخنا الفاضل.
أنا بخدمتكم دائما إن شاء الله. الله يحفظك يا حبيبي،
رعاكم الباري عز وجل، في أمان الله وحفظه. إذن مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا وتحياتنا لضيفنا الذي كان معنا في هذا اللقاء. وقبل أن أختم لقائي أنا في هذا البرنامج، أنتقل إلى رسالة الأخ الكريم الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، هنيئا لمن يذهب في هذا العام إلى موسم الحج، ولله الحمد أنه قد تم فتح المجال للزوار في حج هذا العام بعد سنتين أو ثلاثة التي شهدناها قضيناها في فترة الوباء، جاء حد كورونا، ولكن هذا العام سيكون إن شاء الله الحج مختلف. ونتمنى أن بعد أن سمعنا إلى خطاب سماحة الإمام الخامنئي أن يتم التركيز على الصهاينة وعلى خططهم ومؤامراتهم وخطرهم الداهم على المسلمين وفضح مؤامراتهم وضرورة إدانة أي مساع للتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني الذي لن يجلب للعرب وغيرهم سوى الضرر. إن شاء الله نتوقع هذا الموسم في الحج يكون موسما رائعا، خاصة في هذه المواقف من قبل الحجاج من قضية التطبيع. بارك الله بك أخي أبو محمد، وألف شكر وتحية لك على هذه المساهمة الطيبة. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
تعب أنا والقافية صنوف وتصورها من مقلتي ظروف فأهيم مكسور الجنى وجرحي نازف مكشوف اشتاق وصلك يا ابن موسى لحظة فيصيب وجه الأمنيات كسوف تجتاح أوردة المصائب خلسة فيعمها بعد الظلام خسوف. حصلتك يا ابن الأكرمين قلوب من ولو كوزت حمد لديك ألوف. لك الأعناق في صلواتهم وتشابكت حول الطريق صفوف متضرعين إلى الإله بحبكم يا ابن النبي وحق حقكم معروف. ما عاد منهم بعد وصلك خائبا أحد وأنت ضامن الموصوف. شمسا يا علي بمشهد فدنت لكف الزائرين قطوف وجعوا وفوق شفاههم أنشودة عنا بالرضا مصروف.
فديت أهفو والفؤاد بنبضه عشقا تترجمه إليك حروف. يا أيها السلطان قلبك مشرع وعلى جموع الوافدين عطوف.
هبني بربك نفحة من قدسه هو بالرضا من ذي العلا يطيب لي أن أرتمي في حضرات يقال لي هذا هو المنهوف.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. كتب سماحته في هذا الكتاب: عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. تعالوا معنا أحبتنا الكرام لنقرأ باقي مقدمة الكتاب.
العمل الآخر الذي كان له أهمية هو تبيين قضية الإمامة. الإمامة هي حاكمية المجتمع الإسلامي والقضية الأساس التي لم تكن واضحة بالنسبة لمسلمي ذلك الزمان، والتي قد تم تحريفها من الناحية العملية والنظرية. فلمن تكون إمامة المجتمع الإسلامي؟ لقد وصل الأمر بحيث إن الذين لا يتقيدون بالأحكام الإسلامية في الأغلب ويرتكبون أكثر المحرمات علانية يدعون خلافة النبي ويجلسون على مسنده ولا يخجلون. فلم يكن الأمر بحيث يخفى على الناس، بل كانوا يرون أن شخصا اسمه الخليفة يأتي ليصلي الجمعة مخمورا سكرانا ويصبح إماما يأتم به الناس. كان الناس يعلمون أن يزيد بن معاوية مصاب بالأمراض الأخلاقية الكبرى ويرتكب الذنوب الكبيرة، وفي نفس الوقت عندما يقال لهم قوموا على يزيد كانوا يقولون إننا بايعنا يزيد ولا يجوز القيام عليه. فقضية الإمامة لم تكن واضحة للناس. كان الناس يتصورون أن إمام المسلمين وحاكم المجتمع الإسلامي يمكن أن يكون متلوثا بهذه المعاصي والمفاسد والمظالم وهذه الأعمال التي تخالف صريح القرآن والإسلام. فلم تكن القضية من هذه الناحية مهمة بالنسبة للناس. لقد كانت هذه مشكلة كبيرة، حيث وبالالتفات إلى أهمية قضية الحكومة في أي مجتمع وتأثير الحاكم على توجهاته، فإن ذلك كان يعد أخطر شيء على عالم الإسلام. لهذا وجد الأئمة عليهم السلام ضرورة تبيين أمرين للناس، أحدهما أن يذكر للناس الشروط والخصائص التي ينبغي أن يتمتع بها الحاكم الإسلامي والإمام، وهذه العصمة والتقوى والعلم والمعنويات والسلوك مع الناس والعمل تجاه الرب هي خصائص الإمام أي الحاكم الإسلامي. الثاني هو تشخيص من يتحلى بهذه الخصائص في يومهم، وهذا ما قاموا به بأنفسهم، وقد كان عملا كبيرا من قبل الأئمة. أنتم ترون أنه كان من أهم الأعمال السياسية والإعلامية والمفاهيم السياسية. لو لم يكن للأئمة عليهم السلام سوى هذين العملين اللذين ذكرتهما لكانا كافيين لتكون حياة الأئمة من بدايتها وحتى نهايتها حياة سياسية. وحينما كانوا يفسرون القرآن ويبينون المعارف الإسلامية أيضا، فإنهم كانوا في الواقع يقومون بعمل سياسي. وحينما كانوا يتحدثون عن خصائص الإمام، فإنهم كانوا أيضا يزاولون عملا سياسيا. أي لو تم اختصار بيانات الأئمة بذكر هاتين الخاصيتين وهذين الموضوعين المذكورين لكانت حياتهم حياة سياسية، لكنهم لم يكتفوا بذلك. فبالإضافة إلى كل هذه الأمور، بدأ الأئمة عليهم السلام من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى ما بعد ذلك حركة تحت الأرض لها أبعاد سياسية وثورية من جميع الجهات من أجل الإمساك بالحكومة. ولا يبقى هناك أي شك لكل باحث في حياة الأئمة أن الأئمة عليهم السلام كانوا أصحاب هذه الحركة، وما ذكرته هنا مجهول، والمشكلة هي أن الكتب التي ألفت حول حياة الأئمة، حول حياة الإمام الصادق عليه السلام وحياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وبشأن حياة أكثر الأئمة الآخرين، هذه الكتب وللأسف الشديد لم تبين هذه القضية. إن وجود حركة سياسية عند الأئمة، وبالرغم من كل هذه الشواهد الموجودة وتلك التشكيلات الواسعة والمنتشرة التي بنوها، قد بقيت مخفية ولم تذكر، وكان هذا الأمر يعد المشكلة الأساس في فهم حياة الأئمة عليهم السلام. فحقيقة الأمر أن الأئمة قد بدأوا هذا العمل، وبالتأكيد توجد شواهد كثيرة على ذلك. على جميع الإخوة والأخوات أن يعلموا هذا الأمر وبصورة مختصرة، أن الأئمة عليهم السلام كانوا جميعا بمجرد أن يلقى عليهم حمل أمانة الإمامة، فإن من الأعمال التي كانوا يبدأون بها هي تلك المواجهة السياسية والمساعي السياسية من أجل الإمساك بزمام الحكومة. إن هذا السعي السياسي كان يشبه جميع المساعي التي يقوم بها من يريد أن يشكل نظاما، وهو ما قام به الأئمة عليهم السلام. إن كل هذا النزاع الذي تشاهدونه عبر مسير حياة الأئمة عليهم السلام فيما بينهم وبين أجهزة الظلم والجور، إنما كان حول هذه القضية: فالذين خالفوا أئمتنا وقتلوهم بالسم وسجنوهم وحاصروهم وضيقوا عليهم، إنما كان بسبب أن الأئمة عليهم السلام كانوا أدعياء الحكومة. فحتى لو كان الأئمة يمتلكون علوم الأولين والآخرين، ولكنهم لم يكونوا دعاة الحكومة، والقضية لم تكن لتمس القدرة السياسية وادعاء هذه القدرة، لما كانوا تعرضوا لهم بأي شكل من الأشكال، أو على الأقل لما كانوا تعاملوا معهم بهذه الشدة والعنف. فالقضية من الأساس هي هذه. لهذا أنتم ترون أنه من بين دعوات وكلمات الأئمة عليهم السلام توجد حساسية فائقة حول كلمة الإمامة وقضيتها، أي أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يريد أن يدعي الحاكمية الإسلامية والقدرة السياسية فإنه يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام، وذلك في اجتماع الحجاج في عرفات، فإن إمام المجتمع وحاكمه وقائده هو رسول الله، ثم كان علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، إلى أن يصل إلى نفسه، أي أن كل بحث الأئمة مع مخالفيهم وبحث أصحاب الأئمة في جهادهم إنما كان حول قضية الحكومة والحاكمية والولاية المطلقة والعامة على المسلمين، وكذلك حول القدرة السياسية، ولم يكن النزاع حول المقامات المعنوية للأئمة. لماذا كثيرا ما نجد أشخاصا في المجتمع في زمن الخلفاء من أهل الزهد والعلم المعروفين بالتفسير والعلم ومثل هذه الأمور، ولا يعارضهم الخلفاء؟ بل إنهم حتى يودونهم ويظهرون المحبة لهم ويختلفون إليهم ويطلبون نصائحهم، لأن مثل هؤلاء لم يكونوا دعاة سياسيين في مقابل الخلفاء، من أمثال الحسن البصري وابن شبرمة وعمر بن عبيد، هؤلاء الكبار من العلماء الذين كانوا مورد عناية وقبول الخلفاء، وكانوا يدعون العلم والزهد والمعنويات والتفسير وعلوم النبي وكل هذه الادعاءات، لكن الخلفاء لم يظهروا أي معارضة أو تعرض لهم بأي شكل من الأشكال، لأنه لم يكن هناك أي ادعاء للقدرة السياسية. أما نزاع الأئمة مع خلفاء بني أمية وبني العباس فقد كان حول قضية الإمامة، كان حول قضية الولاية هذه، وهو ذلك المعنى الذي نستخدمه اليوم بشأن الإمامة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.